أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النكات التي بها يترجح الحث على الذكر، ووصلنا إلى النكتة الثانية وعنونها الخطيب القزويني بقوله: تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل والله. وتكلمنا حول هذه النقطة يوم أمس، وحاصله أن المتكلم عندما يحذف المسند إليه من الكلام فهو يلزم السامع بأن يعتمد على دلالة العقل، إن المفروض أنه حذف المسند إليه، فلا يعود بالإمكان للسامع أن يستكشف المسند إليه بدلالة اللفظ، وإنما يلجأ إلى استكشافه بدلالة العقل. فعندما يحذف المسند إليه فهو يخيل للسامع أنه بحذفه عدل عن أقوى الدليل، عدل عن دلالة اللفظ إلى دلالة العقل، ودلالة العقل أقوى الدليلين. لماذا؟ قلنا لأن دلالة اللفظ تفتقر إلى دلالة العقل، وأما دلالة العقل فتستغني عن دلالة اللفظ. أما أن دلالة اللفظ تفتقر إلى دلالة العقل فلماذا؟ فلأنه لو ألقينا اللفظ على حجر لا تحصل دلالة، لو ألقينا اللفظ على نائم لا تحصل دلالة، فشرط حصول الدلالة من اللفظ هو وجود العقل، كون العقل صاحيا منتبها حتى هو الذي يفهم هذه الدلالة. فدلالة اللفظ بحاجة إلى العقل، أما دلالة العقل فهل هي بحاجة إلى اللفظ؟ قلنا وإن كان في بعض الأحيان التفكير، كما في عبارة الخاجة الطوسي التي نقلها الشيخ المظفر في المنطق، وإن كان التفكير يحصل أحيانا بانتقالات، وإن كان انتقال الذهن يحصل أحيانا بألفاظ ذهنية، لأنه ليس من اللازم. يعني واجب أن يتخيل الإنسان قبل أن يفكر اللفظ أولا حتى يستطيع أن يفكر، أو أن باستطاعته أن غاية الأمر أنه بحسب العادة، نعم قد يتخيل في بعض المسائل العقلية، قد يتخيل الألفاظ فيفكر بواسطة ألفاظ متصورة عقلية وذهنية، لكن ليس حضور اللفظ في الذهن شرطا في التفكير. فلذلك دلالة العقل لا تتوقف على دلالة اللفظ، وما يفتقر إلى الآخر يكون أضعف من الآخر، ولا سيما إذا كان الآخر مستغنيا عنه. ودلالة العقل مستغنية عن دلالة اللفظ، ودلالة العقل بحاجة إلى دلالة اللفظ بحاجة إلى دلالة العقل، فتكون دلالة العقل هي الأقوى. فعندما حذف سددت الباب أمام السامع ليستخدم ماذا؟ ليستخدم دلالة اللفظ، فتعين عليه أن يلجأ إلى دلالة العقل. فكأنك تقول للسامع: أيها السامع انتبه، أنا لم أعد أعتمد على دلالة اللفظ، وإنما الآن أنا أعتمد على ما هو أقوى منها الذي هو دلالة العقل. قلنا يرد على ذلك إشكال، أنه هذا عدول حقيقي وليس عدولا متخيلا. ليش عدول حقيقي؟ لأنه أنت ماذا فعلت؟ أنت حذفت، لا أنك خيلت الحذف، لم توهمه بالحذف، أنت حذفت فعلا. ومع الحذف هل بالإمكان أن يستفيد من اللفظ؟ لا. من الفرض أن المسند إليه لا وجود له في اللفظ، فكيف يستفيد من اللفظ لاستفادة المسند إليه؟ فإذا هذا عدول حقيقيا من دلالة اللفظ إلى دلالة العقل، فكان ينبغي عليك أيها الخطيب أن تعبر هكذا: أو العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، ولا تقول إلى أو تخييل العدول. فلماذا تأتي بلفظ التخييل؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال، أيضا هذا شرحناه يوم أمس، حاصل الجواب أنه هذا العدول ليس عدولا حقيقيا، وإنما هو عدول متخيل. نحن في الحقيقة كم لدينا دال، كم لدينا دلالة، دلالة اللفظ والعقل. في الحقيقة ليس لدينا إلا دلالة واحدة وهي دلالة اللفظ. العقل ليس دالا، العقل هو القوة التي بها ندرك الدلالة، وهي القوة التي تعرض عليها الدلالة. وهذا شيء، وكون العقل هو الدال شيء آخر. العقل هو من تعرض عليه دلالة الدال، لأنه هو نفس الدال. فإذا لا يوجد لدينا دلالتان وقد عدلنا من إحداهما إلى الأخرى، وإنما الموجود لدينا دلالة اللفظ فقط. عجيب. إذا في صورة الحذف كيف تفهم؟ المفروض أنك حذفته فلا لفظ حتى يدل، فكيف تقول بدلالة اللفظ؟ نقول ما دمنا لا ننسى، نحن على أي شيء اعتمدنا قبل أن نحذف؟ على وجود القرينة. فالقرينة دلتنا على وجود المحذوف. المحذوف ما هو؟ لفظ، لفظ مسند إليه. ففي صورة اللفظ، ففي صورة الذكر الدال هو اللفظ المذكور، وفي صورة الحذف الدال هو اللفظ المحذوف الذي دللنا عليه ببركة القرائن. هذا هو معنى ما يقال من أن المحذوف لدليل كلا محذوف، أو أن المحذوف المدلول عليه بالقرينة هو في قوة موجود. فإذا هم في صورة الذكر وهم في صورة الحذف الدال واحد وهو اللفظ. غاية الأمر أن اللفظ الدال في صورة الذكر هو اللفظ المذكور، وأما اللفظ الدال في صورة الحذف فهو اللفظ المحذوف الذي عرفناه بالقرائن. فالدال على كل حال لفظا، فلا عدول في البين، لأن العدول ماذا يستدعي؟ يستدعي وجود دالين، عدلت من أحدهما إلى الآخر، وفيما نحن فيه لا يوجد لدينا دالان، وإنما الموجود دال واحد فقط وهو اللفظ. اللفظ نفسه غاية الأمر، تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا. فلذلك عبرنا بتخييل العدول، لأن العدول متى يكون حقيقيا؟ عندما يكون لدينا دالان حقيقيان. أما لو كان لدينا دال واحد حقيقي فهل يكون هناك عدولا؟ العدول يستدعي الإثنينية. ما دامت الإثنينية متوهمة فيكون العدول متوهما. حتى يكون العدول حقيقيا لابد أن يكون، لابد أن تكون الإثنينية حقيقية، يعني يوجد حقيقة لدينا دالة، والحال أنه لا وجود لدالين في الحقيقة، وإنما الدال في صورتي الذكر والحذف واحد وهو اللفظ. هذا حاصل جواب الشارح. نقرأ. أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. ما هما الدليلان؟ من اللفظ والعقل، أو من العقل واللفظ. أنا عندي محذوف كلمة من العقل. على كل حال من العقل واللفظ. العقل واللفظ هذه من البيانية، بيان لأي شيء، بيان لأقوى الدليلين أو بيان للدليلين؟ بيان للدليلين، الأقوى واحد وهو العقل. فإذا هذا بيان للدليلين. فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه. ليش قال على دلالة اللفظ من حيث الظاهر؟ فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر. لماذا؟ إنه الآن بحسب الدقة، الآن أنت أثناء الذكر هل تعتمد فقط على اللفظ أو اللفظ والعقل معا؟ على الاثنين معا. فقولك أنه يعتمد على اللفظ فقط وفي صورة الحذف يعتمد على العقل، هذا مبني على الظاهر، على ظاهر الحال، وإلا التحقيق أن العقل دائما موجود. لماذا؟ لما سيأتي في جواب الشارح على إشكال لماذا عبر بالتخييل. ماذا جاء في جواب الشارح؟ أن العقل موجود دائما لأنه هو الذي يفهم الدلالة في صورة الحذف وفي صورة الذكر. فهذا بمثابة تمهيد للتحقيق النهائي الذي سيتبناه الشارح عند جوابه عن إشكال لماذا عبر المصنف بكلمة تخييل. وعند الحث على دلالة العقل، والعقل أقوى من اللفظ. لماذا؟ لاستقرار اللفظ إلى العقل، أي والاستغناء العقل عن اللفظ. طب لماذا قال تخييل؟ هذا عدول حقيقي. ليش عدول حقيقي؟ لأنك تقول في صورة الذكر الدال هو اللفظ، في صورة العقل الدال هو العقل، وقد حذفته، حذفت فعلا وواقعا، فتكون قد اعتمدت فعلا وواقعا وعدلت فعلا وواقعا. فلماذا تقول تخييل؟ لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا، يعني كما في صورة الذكر هو اللفظ، غاية الأمر أنه في صورة الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقراءة. يعني من أين عرفت وجود اللفظ؟ لقائل أن يقول هذا اللفظ ليس موجودا، نقول المحذوف بحسب الفرض محذوف لدليل، والمحذوف لدليل هو في قوة الموجود المدلول عليه بالقراءة. طب مثال ذلك كقول الشاعر: قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائما وحزن طويل. كيف أنت، قلت عليل سهر دائما وحزن طويل. الشاهد كيف أنت، فماذا أجاب؟ عليل، يعني أنا عليل. وماذا أيضا، ماذا أكمل؟ سهر دائما، يعني حالي سهر دائما وحزن طويل. فحذف المبتدأ، والمبتدأ هو المسند إليه. لماذا حذفه؟ فبيقول للاحتراز، يقول كقوله قال لي كيف أنت قلت عليلا، ولم يقل أنا عليلا، للاحتراز والتخييل المذكورين. للاحتراز يعني الاحتراز عن العبث، والتخييل يعني تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. طبعا المهم في النكتة الثانية أن نثبت أن هذه النكتة يعني من شأن المستعمل أن يلتفت إليها. نحن كلامنا في النكات التي ترجح الحذف، هذه النكات التي ترجح الحذف، هذا توضيح مهم. ما معنى أننا نبحث عن النكات التي ترجح الحذف؟ مثلا عندما نقول الشاعر حذف هنا تنبيها على غباوة السامع مثلا كما سيأتي، أو ذكر تنبيها على غباوة السامع، يعني هو قال لنا ذلك؟ هل فعلا هذا هو مقصوده؟ أو أن مثاله يمكن أن يكون من هذا القبيل؟ هذه النكات التي نبحث عنها شأنية وليست فعلية، بمعنى أنه يكفي أن تكون هذه النكات من شأنها أن يقصدها المتكلم، ولا يشترط أن تكون فعلية. الآن المتكلم يقصدها، لأنه الآن بعض الأحيان، كثير من الأحيان نحن نتكلم ونحذف ولا نلتفت إلى شيء من هذه النكات، ولا نلتفت إلى شيء من هذه النكات. لكن لو سئلنا بعد ذلك لماذا حذف، فتقول لا أدري، مثلا لعلني حذفت لأجل كذا، أو يحتمل أنه حذف لأجل كذا، أو أنه حذف لأجل كذا. فكلامنا في النكات الشأنية للحذف التي من شأنها لو راعاها المتكلم أن يحذف على أساسها. الآن هذه النكتة الثانية تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، ما هي الفائدة منها؟ يعني ما هو الغرض الذي قد يلاحظه المتكلم؟ يريد أن يقول هكذا أنا حذفت حتى يتخيل السامع أنني عدلت من أقوى الدليلين، عدلت إلى أقوى الدليلين، عدلت إلى دلالة العقل. ما هو الغرض من ذلك؟ طب يعني مثلا في الاحتراز عن العبث هناك نقطة واضحة عقلائية، لكن ما هي النقطة العقلائية في النقطة الثانية؟ مبرر العقلائي لماذا؟ يعني ما هو الداعي الذي يدعوك أن تخيل للسامع أنك عدلت إلى أقوى الدليلين؟ فليتخيل أو لا يتخيل لا يهمني. ما هي الثمرة التي، ما هو الحال؟ ألسنا نبحث في النكات التي يقتضيها الحال؟ ما هو الحال الذي يدعو إلى هذه النكتة؟ هذا غير ظاهر. لذلك أورد مثلا ابن يعقوب المغربي أن هذا إما أن يكون هذه النكتة، إما أن تكون، أن تدعي أيها المصنف أنها لأجل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فهذا الحال لا نعرفه. ما هو الحال الذي يدعوك إلى تخييل العدول للسامع؟ وإذا ادعيت أنه لا، أنه مثلا يوجد ظرافة هناك هذا أمر ظريف، أنه تجعل السامع يتأمل ويفكر بدل أن يستخدم اللفظ، لا تجعله يتأمل ويفكر، فهذه هناك، فهناك ظرافة في هذا الفعل، هناك أمر ظريف في هذا الفعل، فهذا حينئذ يدخل في المحسنات البديعية، فينبغي أن يكون خارجا عن علم معاني، يدخل في علم البديع. يكون من المحسنات البديعية المعنوية كيفما كان. هذا هو البحث المهم الذي ينبغي أن نحرزه في كل نقطة من هذه النكات، أنه ما هو الحال الذي قد يدعو إليها، أن كلامنا في الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. فالآن يعني الحذف لأجل التخييل أي حال يطابق؟ غير ظاهر. طبعا ذكر بعضهم مثلا أنه لتشويق السامع وجعل السامع يتأمل مثلا، ألا قد تكون النكتة هكذا. على كل حال هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة التي يذكرها من نكات الحذف يقول: أو اختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه. تأتي أيها المتكلم بكلامه فتحذف منه المسند إليه، وتأتي بقرينة تدل على هذا المسند إليه. ما هو غرضك من ذلك؟ أنك أردت أن تختبر أن السامع هل هو ملتفت إلى هذه القرائن أو لا. إذا ذكرت له القرينة، هل هذه القرينة سترشده إلى المحذوف الذي حذفته أو لا؟ أو لا، أنا أعرف أنه ينتبه، لكن أريد أن أختبر مقدار تنبهه والتفاته للكلام، أريد أن أعرف مقدار ذكاء هذا الرجل، فآتي وأحذف المسند إليه من الكلام وأذكر قرينة. لماذا؟ لأنني أردت أن أختبر مقدار تنبه السامع. مثلا كما يروى وينقل أن أحد خلفاء بني العباس خرج يوما من الأيام مع بعض ندمائه وما أكثرهم. طب هموم الأمة الإسلامية تستدعي كثرة الندماء. فخرج يوما من الأيام مع بعض ندمائه في سفينة إلى البحر، فوصل إلى منطقة معينة، فقال الخليفة لذلك النديم، أيضا يعبر عن أحد الهموم الإسلامية: أي الطعام أشهى عندك؟ فأجاب ذلك النديم: محش البيض المسلوق. فذهبت الأيام وعادت الأيام، وفي السنة المقبلة من قابلا عاد الخليفة مع نديمه هذا إلى نفس المنطقة التي كان فيها، فقال الخليفة له هكذا ابتداء، قال له: مع أي شيء؟ هذا بعد سنة. فأجابه ذلك النديم: مع الملح. فهذه القرينة التي ذكرها بعد سنة لماذا ذكرها؟ أراد أن يختبر مقدار ذكاء نديمه وانتباهه لكلامه، وأنه يحرص على كلام خليفة المسلمين. على كل حال الآن هذا مثال، الآن ما أدري رواية صحيحة أو لا لكن موجودة. واختبار لذلك يقول: أو اختبار تنبه السامع. عندما تريد أن تختبر أصل تنبه السامع، لذلك شوف ماذا فسره: عند القرينة، هل يتنبه لأصل القرينة أم لا يتنبه. واختبار مقدار تنبهه، يعني مدى ذكائه، هل يتنبه بالقرائن الخفية ولو بعد سنة أو لا. هذه نقطة. نقطة أخرى من نكات الحذف: إيهام صونه عن لسانك أو عكسه. هذا كلام الخطيب: إيهام صونه عن كلامك أو عكسه. يعني أن يأتي المتكلم بكلام يحذف منه المسند إليه. لماذا؟ لأنه أراد أن يوهم السامع أن هذا الاسم عظيم لدرجة كبيرة، حتى أنني أخاف لو تلفظت به، لو أجريته على لساني للطقته ونجسته. فصونا لهذا المسند إليه عن لساني وتنجيس لساني له أحذفه. أو لا، بالعكس، أحذف المسند إليه فونا للساني عنه، كما تقول أحرق الثاني بابا. فهذا صون للسان عن المسند إليه. لذلك يقول أو إيهام صونه، أي صون المسند إليه عن لسانك تعظيما له، تعظيما لذلك المسند إليه، أو عكسه، أي إيهام صون لسانك عن المسند إليه تحقيرا له. شوف، لا يقال التحقير أو التعظيم حاصلان حقيقة، فلماذا عبر بالإيهام؟ يعني هو ماذا قال؟ إيهام صون اللسان عنه أو العكس، التعظيم والتحقير ألم يحصلا حقيقة؟ أنت حقيقة لم تذكره لأنك حقرته، وتحقيرك له كيف كان؟ بعدم ذكرك لإسمه. أو تعظيمك له كيف كان؟ بعدم ذكرك لإسمه، بصونه عن لسانك. فالتعظيم والتحقير حصل حقيقة، فليس هناك إيهام في البين، وإنما هناك تحقيرا وتعظيما محققا واقعيا ثابتا. فلا ينبغي أن تقول إيهام. هذا نظير الإشكال المتقدم في تخيل العدول. نقول الأمر الذي أوهمه المتكلم يرحمكم الله ليس التنجيس، ليس التعظيم أو التحقير، وإنما هو التنجيس، أن لساني سينجسه لو ذكرته، يعني سينجسه يعني سيوسخه، لأن هذا المقصود المطلق ليس النجاسة الحقيقية، فيلطخه إذا ذكرته، أو هو سيلطخ لساني لو تلفظت به. والحال أنه لا يوجد تنجيس حقيقي وواقعي، إنما يوجد تنجيس ادعائي مخيل موهوم. فلذلك قلنا إيهام. هذا من النكات، من نكات الحذف. من نكات الحذف أيضا تأتي الإنكار لدى الحاجة، أن تحذف، تكون أنت في موقع المسؤولية، أو يكون هناك رقيب عليك وعيون عليك، فتحذف المسند إليه. لماذا؟ حتى يتأثى لك فيما بعد، عندما يطالبك المسند إليه يتأثى لك أن تنكر، وتقول لا، لست أنت المقصود، أنا ما سميتك، ما ذكرت اسمك. كما ينقل نظير لذلك في قضية الحجاج وابن القبعثري. يقال ابن القبعثري كان جالسا بين أصحابه تحت كرم من عنب، وكان الوقت ربيعا، فكان العنب لم ينضج بعد، فكان ينظر ابن القبعثري إلى عنقود من العنب، وحدث بينهم حديث، بين أصحابه كلام عن الحجاج الثقفي عليه لعائن الله. فقال ابن القبعثري: سود الله وجهه وقطع عنقه وأسقاني من دمه. لكن من؟ طبعا هنا لا يوجد حدث للمسند إليه حقيقة، لكن يوجد تكنية، لأنه يوجد ضمير، لكن الضمير نظير الآن، لذلك قلنا نظير له وليس مثالا للحدث. فيقال وصل الخبر بطبيعة الحال إلى الحجاج وأرسل في طلبه: أأنت قلت في كذا؟ فقال: لا، أنا كنت أنظر إلى عنقود من العنب، وكان هذا العنقود لم يسود بعد، فقلت سود الله وجهه وقطع عنقه، يعني قطعه، وأسقاني من دمه، يعني أشربني من عصيره مثلا. فالحجاج ذكي، لن تمر عليه مثل هذه الحيلة أو مثل هذه الخدعة. فقال له: لأحملنك على الأدهم. الأدهم في اللغة العربية يستعمل للفرس الأسود ويستعمل للقيد للقيود والأغلال. فماذا فعل ابن القبعثري؟ هو لأحملنك على الأدى، هذا تهديد من الحجاج. فقال له ابن القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني يحمل على الحصان الأبيض والحصان الأسود. فقال له الحجاج: ويحك إنه الحديد، يعني أنا أقصد الحديد. فأيضا الحديد في اللغة العربية لها معنيان، الحديد بمعنى السريع والحديد بالمعنى المعروف. فقال له: إن يكو حديدا خير من أن يكون بليدا. على كل حال، أو تأتي الإنكار، أي فيصر الإنكار لدى الحاجة، كقولك فاسق فاجر عند قيام القرينة أن المراد فلان، ليتأتى لك أن تقول: ما أردت فلانا بل أردت غيره. أو تعينه، من جملة نكات الحذف التعين. ما معنى التعين؟ أنك تأتي في كلام فتحذف المسند إليه. لماذا؟ لأن هذا المسند الذي ذكرته في الكلام لا يسند إلا إلى شيء واحد، هذا الشيء الواحد معروف، يعني المسند إليه معروف فأحذفه، يعني المسند متعين للمسند إليه، منحصر في المسند إليه. أو أنه لا، ليس متعينا منحصرا، لكن هذا المسند أكمل ما يقال فيه. كما لو ذهبت إلى المدينة المنورة مثلا في زمن الإمام الصادق عليه السلام فتقول: زرت العالمة، أو لا يتبادر الذهن إلى أبي حنيفة، يتبادر الذهن إلى من هو أكمل من يسند إليه هذا الوصف وهو الإمام عليه السلام. فهذا أيضا من التعين. فلماذا حذفت هنا؟ لأجل التعين، لأجل أن المسند متعين للمسند إليه، فبمجرد أن تذكر المسند يكون ذلك قرينة على ذكر المسند إليه، فيكون سادا مسده، فلذلك تحذفه. يقول الشارح التفتازاني: يرد على الخطيب القدويني هنا أن هذه النكتة مستدركة، يعني مرة في النكات السابقة إشارة إليها، وذلك عندما قلنا الاحتراز عن العبث. فإن المسند عندما يكون متعينا للمسند إليه ألا يكون ذكر المسند إليه عبثا؟ وقد اشترطنا سابقا أو ذكرنا أن من نكات الحذف الاحتراز عن العبث، فيكون التعين داخلا في الاحتراز عن العبث، فلا يناسب أن تذكر الاحتراز عن العبث ثم تذكر التعين، لأن هذا جعل قسم الشيء قسيما له. أن التعين حينئذ يكون واحد من أمثلة الاحتراز عن العبث، فأنت ذكرته في عرضه فكأنه قسيم له، جعلت قسم الشيء قسيما. ماذا يجيب الشارح؟ يجيب الشارح أنه نعم، ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذكر التعين، ولكن الخطيب فضل أن يذكر التعين لسببين. السبب الأول أنه هناك مثال يذكرونه للتعين ولكن من سوء الأدب أن نعبر عنه بالاحتراز عن العبث. مثلا الآن مثال التعين ما هو؟ يقولون هذا المثال، أوضح مثال عندهم هو هذا، يقولون: خالق لما يشاء فعال لما يريد، يعني الله تعالى خالق لما يشاء فعال لما يريد، فحذف المسند إليه. لو ما ذكرنا هذه النكتة بعنوان التعين، ماذا كان ينبغي أن نعبر؟ أن نقول إن ذكر الله، إن ذكر الله ذكر لفظ الجلالة عبثي، أن ذكر الله حسن على كل حال، ففي هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، فنعبر هنا بالتعين، فتكون هذه العبارة عبارة مخففة عن الاحتراز من العبث. هذا السبب بحد نفسه وجه. السبب الثاني أنه من جملة النكات ما سيأتي الآن بعد قليل، ادعاء التعين. لو الخطيب القزويني ما قال أو تعينه، فإذا قال أو ادعاء التعين، ما هو التعين؟ علي أولا أن يشرح لنا التعين، بعد ذلك يشرح لنا ما معنى ادعاء التعين. فيكون ذكره للتعين هنا ليس من باب ذكر جعل قسم الشيء قسيما له، بل تمهيدا وتوطئة لذكر ادعاء التعين. فهو في الحقيقة يريد أن يذكر ادعاء التعين ولا يريد أن يذكر التعين، لكن لو قال ادعاء التعين من دون أن يقدم لفظ التعين ويشرحه لنا لكان هناك خلل واضح في كلامه. الآن ما هو ادعاء التعين؟ نعم هذا الآن كم صرنا ما أدري ستة. طب الداعي السادس ادعاء التعين، السابع إذن ادعاء التعين، يحسب التعين الآن، يحسب بما أنه ذكره. ادعاء التعين ما هو؟ نفس التعين لكن بادعاء، يعني أن المسند متعين منحصر للمسند إليه لكن بزعمي أنا وبادعائي أنا لا حقيقة وواقعة. كما تقول مثلا واهب الألوف مادحا الأمير، تريد أن تمدح الأمير فتقول واهب الألوف، فهذه واهب الألوف ليست منحصرة في الأمير، الجواز أن يكون في رعية هذا الأمير من هو غني ويهب الألوف، لكن تحذف المسند إليه لأنك تريد أن تدعي للأمير أنه أيها الأمير ليس غيرك واهبا للألوف، فهذا تعين ادعائي. نقرأ، يقول أو تعينه، والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك، هذا الإشكال، لكن لماذا ذكره؟ إذن يسلم به التفتازاني، لكن يقول هناك أمران دعايا الخطيب إلى ذكر التعين، لكن ذكره الخطيب لأمرين، أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب في المثال الذي ذكروا فيما ذكروا له من المثال، وهو ما هو المثال؟ خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، أي الله تعالى. والثاني التوطئ والتمهيد لقوله أو ادعاء التعين له، مثل ماذا؟ وهاب الألوف، أي السلطان وهاب الألوف، لكنه حذفه لماذا؟ لادعاء التعين أو نحو ذلك. الآن نقرأ العبارة ونشرح، لأنه الآن يذكر دواعي بالجملة، يعني الخطيب ما أراد أن يحصر الدواعي فلذلك قال أو نحو ذلك. فأي نكتة تأتي في الكلام بحسب وتظهر من السياق ومن القرائن فتكون نكتة مناسبة للحذف، ما دام أن من شأنها لو روعيت أن يحذف المسند إليه فتكون من النكات. فلذلك هذه النكات التي ذكرها الخطيب نكات على سبيل الاستقراء والتمثيل للحصر. أو نحو ذلك، مثل ماذا؟ كضيق المقام عن إطالة الكلام، أحذف المسند إليه عندما يضيق المقام عن إطالة الكلام، لأنني لو ذكرته سيطول الكلام والمقام يضيق عن طول الكلام. لماذا يضيق المقام عن طول الكلام؟ بسبب ضجر، خوفا من أن أضجر السامع، أو سآمة بنفس المعنى، أو فوات فرصة، مثل ماذا؟ مثل موارد الإغراء النحوي، التحذير والإغراء في النحو قرأناهما. مثلا مثلا الغزالة، تكون أنت وصاحبك في الصيد والغزال وراءه وبندقيته ملقمة وبندقيتك خالية، فلا تقول له التفت يا فلان إن الغزال خلفك، هذا يضيق المقام عن طول الكلام. فلذلك ماذا تقول له؟ الغزال أو خلفك، فيلتفت لألا تفوت الفرصة هنا، لأن ولا أنت في متسع من الوقت. أو محافظة على وزنه، محافظة على الوزن تقتضي ماذا؟ تقتضي الحدث، كما ربما يدعى في مثل أنت، في مثل قال لي كيف أنت قلت عليل، لو قال أنا عليل لاختل وزن البيت. أو سجع، أيضا هذا واضح أنه لو لم تحدث لاختل السجع. أو قافية أو نحو ذلك، كقول الصياد غزال أي هذا غزال. أو كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين، هناك شخص غريب زارنا ونريد أن نتكلم، هذا كثيرا ما يحدث، نريد أن نتكلم بكلام بحيث لا يفهمنا، فنقوم ونحذف المسند إليه لئلا يعلم صاحب، لئلا يعلم الشخص الذي نتحدث عنه أو نغتابه أو إلى آخره. مثل جاء، وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه، استعمال الوارد على ترك المسند إليه، ما هو؟ الأمثال، فإن الأمثال تحكى ولا تغير ألفاظها. فإذا كان المسند إليه متروكا في المثال الأصلي، فإذا أراد أن يستشهد به الإنسان فإنه بمقتضى أن الأمثال لا تغير ألفاظها يأتي بلفظ المثل محذوفا منه المسند إليه. فلماذا حذف المسند إليه؟ لأجل أن الذي في مقام التمثيل هو في مقام الحكاية لمثل أو لقصة واقعة قديما، وقد سمع هذا الكلام محذوفا منه المسند إليه، فيلتزم الممثل بأن يحذف المسند إليه تبعا. فالأمثال لا تغير وإنما تحكى بنفس الفاظها. وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه، على ترك المسند إليه، مثل رمية من غير رام. قصة هذا المثل، الآن نسيت اسم صاحبه، كيفما كان أنه شخص كان معروفا بأنه إذا رمى لا يخطئ، فهذا في يوم من الأيام نظر أن يذبح بقرة وحشية في جبل معين، لعل اسمه الغبغب على ما أتذكر. من اليوم الذي عقد فيه هذا النذر لم يوفق في أي رمية رماها، أصبحت كل رمياته تخطئ، فكاد أن يقتل نفسه. ففي يوم من الأيام خرج إلى ذلك الجبل في محاولة منه للوفاء بالنذر، وأخذ معه ولده مطعما، واسمه مطعم أو مطعم، ماذا يسمى؟ بفتح العين أو بكسر العين؟ فهذا ولده، المهم أن ولده كان لا يحسن الرماية، لكنه أمسك ورمى بقرة فأرداها، فماذا قال الوالد؟ رمية من غير رام، يعني رمية صائبة من غير رام مصيب. يعني ماذا؟ يعني هذه رمية من غير رام، فحذف المسند إليه. فنحن إذا أردنا أن نستشهد بكلامه علينا أن لا نغير في اللفظ الذي قاله هو شيئا، فلا بد أن نلتزم بحذف المسند إليه لأنه هو حذف، ولو كان الحذف الذي هو قام به جائزا، بل ولو كان الحذف الذي قام به هو مخالفا للقياس وللقواعد، ما دمت تحكي مثالا فهو يتحمل عبء هذا الحذف لا أنا. أو ترك نظائره، هناك موارد تحمل على المثل، ليست بمثل لكنها تحمل على المثل، كما في موارد النعت المقطوع. النعت المقطوع ما هو؟ يعني هذا البحث اليوم مر معنا في الألفية، كيف ما كان النعت المقطوع ما هو النعت؟ ما هي علاقته بمنعوته؟ أنه تابع له. لكن قد يصار إلى قطع هذه العلاقة، قطع هذه التبعية بين النعت وبين المنعوت، وذلك بأن نفصل النعت عن المنعوت تماما. فصله عن المنعوت تارة يكون بأن نقدر له مبتدأ، وتارة يكون بأن نقدر فعلا محذوفا. والنكتة من وراء ذلك قد تكون هي الترحم، وقد تكون هي المدح، وقد تكون هي الذم، وقد تكون غير ذلك. فهنا في موارد النعت المقطوع نحذف المسند إليه الذي هو المبتدأ مثلا. لماذا؟ لأجل إرادة الترحم، أو لأجل إرادة المدح، أو لأجل إرادة الذم، أو أي نكتة أخرى. الشارح هنا ماذا يقول؟ أنه لماذا يحذف هنا في هذا المقام؟ يقول لأنه ليس مثالا، فليس واردا بترك المسند إليه، لكن نظائره رويت بترك المسند إليه. يعني هذا ليس مثالا، لأنك لا تريد أن تستشهد به. مثلا مثل الحمد لله الحميد، أصله الحمد لله الحميد. الحميد كان نعت لمن؟ للفظ الجلالة، لكنك قطعته، فبدل أن تقول الحمد لله الحميد فتجر الحميد لأن منعوته مجرور، فترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام الحمد لله هو الحميد، لإرادة المدح أو لإرادة الاختصاص. فهذا ليس مثالا، أنا أريد أن أحمد الله، لا أنني أريد أن أحكي كلام العربي الذي قال الحمد لله الحميد، لكن هذا وارد حذف المسند إليه في نظائره المسموعة عن العرب. طبعا هذا وجه في تبرير الحذف هنا، وإلا هناك وجه آخر يقول، ولعله هو الصحيح، يقول هذا جار مجرى المثل في كثرة الاستعمال وفي الشياع على الألسنة. ما يريده الشارح أنه هذا جار مجرى المثل في أن نظائره يحذف منها. يعني العربي الأول الذي قال الحمد لله الحميد قطع وحذف المسند إليه، أنا أريد أن أقول الحمد لله الحميد، لكن لا على أساس أنني أحكي كلام ذلك العربي، لأن هذا ليس مثالا، أنا أريد أن أقوم بالحمد الحقيقي لله، لا أريد أن أستشهد بذلك. مثلا الآن الذي يقول رمية من غير رامين، مثلا لو هكذا أنت جالس تشاهد التلفاز وهناك مسألة علمية في المختصر عالقة في ذهنك، فمن مسألة في التلفاز حللت هذه المسألة العويصة فتقول رمية من غير رامين، يعني أنت رميت فعلا؟ لا. فإذا أنت تريد فقط الاستشهاد بلفظ المثل بخلاف مورد النعت المقطوع. أنت لا تريد عندما تقول الحمد لله الحميد، لا تريد أن تحكي، أن تحاكي كلام الغير فقط، وإنما تريد أن تحمد الله بما هو نظير لكلام الغير. لذلك يقول أو ترك نظائره، مثل الرفع على المدح أو على الذم، على تقديري مثلا، على تقدير هو لكن لأجل المدح أو الذم أو الترحم أو أي نكتة أخرى غير ذلك. لا حتى
يعني
مراتب زي التاجرة
أو التاجرة
يقولوا أمدح التاجرة. نعم هذا بالنص، هذا هو شو ماذا قال؟ هو قال الرفع على المدح والذم. لا ما أنت لماذا قطع؟ مثلا إما لإفادة الاختصاص أو لإفادة المدح، مثلا الحمد لله هو الحميد، هذا إنشاء للمدح منك، أو مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا هو الرجيم، هذا إنشاء للذم. فقطعك لهذا النعت كان الغرض منه ما هو؟ واحد من هذه الأغراض، المدح أو الذم أو الترحم أو الاختصار. نعم إفادة الذم في تقدير الفعل أوضح، إفادة المدح في تقدير الفعل أوضح. أذم وأمدح،
يعني الذي استفدنا منه أنه أذم أو أمدح من نفس الصفة أو من نفس المسند إليه محذوف. يعني
ده هو أثناء قبل القطع، قبل القطع الذي يستفاد منه ما هو؟ لا يستفاد إنشاء المدح، الذي يستفاد الوصف، وصفه بصفة الحميد. نعم لازم ذلك المدح، يعني أن تصف بصفة ممدوحة هذا مدح، هذا في نتيجته يكون مدحا. لكن قطع هذا النعت، قطع هذا النعت عن النعتية وجعله جملة يكون بصدد إنشاء المدح، يظهر منه أنك بصدد إنشاء المدح أو إنشاء الذم أو إنشاء هذه واحد من هذه النكت. هذا تمام الكلام في نكات الحذف. نكات الذكر، في البداية يشير الشارح إلى أن الذكر على خلاف الأصل أو على وفق الأصل؟
هو الأصل.
إذا كان هو الأصل فلا يسأل عن علته، ففي كل مورد لا تكون هناك أو لا يكون هناك مرجح للذكر أو مرجح للحذف، فعدم وجود مرجحات للطرفين هو بنفسه يكون مرجحا للذكر. وبما أن الذكر هو الأصل، مثلا عند وجود قرينة على الذكر نذكر لكن لأجل قرينة، عندما توجد قرينة ترجح الحذف نحذف لكن لأجل قرينة. الكلام ماذا؟ الكلام أنه إذا لم توجد قرائن لا على ترجيح الذكر ولا على ترجيح الحذف، فالتجرد من القرائن المرجحة هو في حد ذاته مرجح للذكر. ليش مرجح للذكر؟ لأن الذكر هو الأصل. هذا تفسير لكلام الشارح قبل يرد عليه ما أورد عليه في الحواشي، لأنه أورد مثلا في بعض الحواشي أنه نحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في مرجحات الذكر، فلا يناسب أن تأتي أيها المصنف وتقول الذكر هو الأصل، هذا ليس مرجحا، كونه هو الأصل ليس مرجحا له. بالبيان الذي ذكرناه قد يندفع هذا الكلام. يقول وأما ذكره أي ذكر المسند إليه فلكونه، فلكون الذكر الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، لا مقتضى للعدول عن هذا الأصل. هذه نقطة. هناك قرائن، إذن القرينة التي جعلناها الآن ما هي؟ عدم وجود قرائن هو بحد ذاته يكون مرجح. الآن في المرجحات الأخرى ليس لدينا عدما للقرائن، لدينا قرائن ترجح الذكر، يعني قرائن تكون موافقة للأصل وتكون وبالتالي تكون مضاعفة للحذف. لذلك قد، وهذه القرائن طبعا قد تكون متناقضة فيما بينها، فقد يكون في الكلام قرينة ترجح ذكره وقرينة ترجح حذفه، فهنا علينا أن نجري موازنة وكسر وانكسار بينهما لنرى أيهما أقوى فنقدمه. مثلا البحث سهل جدا. يرحمكم الله، من جملة القرائن المرجحة للذكر الاحتياط لضعف التعويل على القرينة. لماذا ذكرت المسند إليه مع أن هناك قرينة تدل عليه؟ يقول لأن هذه القرينة حتى لو كانت موجودة لكنها ضعيفة، مثل تلك القرينة التي بعد سنة جاء بها الخليفة العباسي، هذه هناك قرينة موجودة لكن هذه القرينة ضعيفة، فيحتاط المتكلم لكلامه فيقول لعل القرينة لا تفي بدلالة السامع على المحذوف، فيقوم ماذا يفعل؟ خير طريقة أن يصرح بالمسند إليه أن يذكره. فهذه من النكات المرجحة للذكر، إذن أو للاحتياط لضعف التعويل، التعويل يعني الاعتماد على القرين. نكتة أخرى للتنبيه على غباوة السامع، هذا متى يكون؟ عندما تكون القرينة واضحة الدلالة على المحذوف، لكنك أردت أن تستهزئ وتتهكم بالسامع تأتي له بقرينة رغم أنه لا تحتاج إلى قرينة. لماذا؟ لكي تنبه الآخرين على غباوته أو لكي تتهكم به. هذا كثير الوقوع. نعم هذا كثير الوقوع. أو للتنبيه على غباوة السامح، أو زيادة الإيضاح والتقرير. التقرير معطوف على زيادة لا على الإيضاح، أنه تريد أن تريد مزيدا من الوضوح، أو تريد التقرير. التقرير هو تثبيت الفكرة في الذهن، يعني بمعنى التأكيد. ويحمل عليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فإنه كان باستطاعته أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون. فلماذا أكد؟ لماذا أظهر المسند إليه؟ للتقرير، لزيادة الإيضاح، يعني للتقرير أنه هؤلاء يستحقون لأفعالهم الهدى في الدنيا والفلاح والنجاح في الآخرة. أو إظهار تعظيمه لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو أمير المؤمنين حاضر عليه الصلاة والسلام. فهنا لماذا أظهرت مع أن بإمكانك الحذف؟ إظهارا لتعظيمه، أو إظهارا لإهانته، أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق اللئيم حاضرا، فأظهرته لماذا؟ لكي تهينه. أو التبرك بذكره كالنبي صلى الله عليه وآله، كما في مثل اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن تكرار ذكر اسمه الشريف صلوات الله عليه وآله لماذا؟ للتبرك بذكره، وقد يكون أيضا للتلذذ به كما سيأتي بعد ذلك. فكان باستطاعتنا أن نقول اللهم صل على محمد وآله، لكن قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد تبركا بذكره، وهو تأكيدا على أن هؤلاء الآل هم عترة النبي صلى الله عليه وآله، هم عترة محمد صلى الله عليه وآله. مثل النبي، مثل النبي عليه وآله الصلاة والسلام قائل هذا القول، أو استلذاذه لأنك تستلذ بهذا الاسم. مثل الحبيب حاضرا، أو بسط الكلام حيث يكون الإصغاء مطلوبا، حيث الإصغاء مطلوبا أي في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم، يطلبه المتكلم لعظمته وشرفه. ولهذا يطال كما لو كان يتكلم الإنسان مع حبيبه مثلا، فهنا المتكلم يريد أن يطول الكلام بينه وبين الحبيب، فلذلك يذكر حتى لو كان في مورد الحذف، حتى يستغل أقدر قدر ممكن من الوقت. لذلك مثلا الآن لو قيل جلس فلان مثلا مع الإمام عليه السلام 10 دقائق، أو كلمني مثلا أو كلمني السلطان 10 دقائق، وهذه 10 دقائق يعني السلطان أكرمك وأعطاك هذه المولة، فهنا يطلب طول المقام مع هذا الحبيب. نحو قوله تعالى، أفضل مثال لذلك نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها، هي عصايا. طبعا فالقصة هنا معروفة، أن موسى عليه السلام سأله الله ما تلك بيمينك، فتلى له قصة حياته. فبماذا؟ يعني يريد أن يستغل كل لحظة حتى يكلم الله ويكلمه الله تبارك وتعالى، هذا من هذا القبيل، هي عصايا أتوكأ عليها. وقد يكون الذكر، انتهى الوقت لكن نقرأ هذا السطر، وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية، تريد لشخص أن يكون شاهدا معك في القضية، تقول له أليس مثلا المتهم جالس أمامي وأمام الشاهد، أقول للشاهد أليس فلان أشير إليه وأسميه باسمه، هنا لا داعي للتسمية. لكن لماذا؟ حتى أشهد هذا الشاهد، حتى أجعل الشاهد يقر بثبوت التهمة عليه باسمه. أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، أيضا من نفس القبيل. وأما تعريفه انتهى الكلام في الذكر والحذف. الحال الثالث هو التعريف، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.